بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا فيه، وأن ينفعنا به، وأن يجعله من مجالس العلم والذكر التي تحفها الملائكة، فيذكرهم الله في ملأ خير من هذا الملأ بعون الله سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم عن السعادة بين الوهم والحقيقة، أو السعادة الحقيقية والسعادة الوهمية. ولن أطيل عليكم إن شاء الله، نظرا لأنكم في صيام طول اليوم، وكذلك نظرا لأنكم الآن خرجتم من صلاة، فما قل ودل إن شاء الله يكفي. سعادة أيها الأحبة، ما من أحد من الناس إلا ويبحث عن السعادة وراحة البال والقلب وطمأنينة النفس وسرورها وزوال همومها وغمومها. واعلموا أيها الأحبة أن للسعادة أسبابا، ولها وسائل، وأسبابها طبيعية ودينية وعملية، ولا تجتمع أسباب الوسائل ووسائل أسباب السعادة ووسائلها إلا في قلب المؤمن وحسب. وعند الحديث عن السعادة وكيف تجلب، لا بد من الحديث عن أسباب أو طرق ضغوط الحياة وكيف التعامل معها، ليكتمل البحث وليكتمل الكلام والحديث عن السعادة. إذن نحن نحتاج أن ننظر في ضغوط الحياة، وأن ننظر في ما تسببه لنا الحياة من ضغوط، ثم ننظر في وسائل السعادة وفي أسبابها. لماذا؟ لأنه ما من سعادة حقيقية مع كثرة الضغوط ومع كثرة الهموم ومع كثرة تجمع الأفكار الجالبة للهم والغم في رأس الإنسان. فهذا هو المحور الأول في الحديث. ثم المحور الثاني في حديثنا عن وسائل وأسباب السعادة. ثم في الختام نتحدث عن السعادة الوهمية، بعد أن تحدثنا عن السعادة الحقيقية. إذن حديثنا يدور في ثلاثة محاور. المحور الأول ضغوط الحياة، ضغوط الحياة وأسباب العلاج. لماذا نحتاج لفرحة القلب؟ لماذا نحتاج لراحة النفس؟ لماذا نحتاج للسعادة؟ هل نحتاج ذلك لكثرة الضحك؟ لا، نعم أضحك، ولكن ليس هو الأصل. هل نحتاج لكثرة، هل نحتاج للسعادة لكثرة الأكل والطعام؟ لا، ليس لهذا فقط، وإن كان هذا جانب مهم في الحياة. وهل نحتاج أيضا كثرة أو السعادة لكثرة النوم؟ لا، ليس هو الأساس أيضا. إذن نحن نحتاج السعادة في الأصل في الحقيقة لأجل التعبد، لأجل طاعة الله. لأنك إن كنت مشغول البال كثيرا، مهموما كثيرا، مضغوطا كثيرا، تؤدي العبادة بمشقة وبثقل وبشرود ذهن وبذهاب العقل بعيدا، وإن كان عندك راحة بال وإن كان عندك طمأنينة نفس فأنت تعبد الله بطمأنينة وراحة واستقرار. إذن هذا أول سبب عندما نبحث عن السعادة وعن ضغوط الحياة. الحياة، ها هي الحياة تضغط على أجسامنا الضعيفة، وتضغط على أنفسنا المسكينة، لتنذرنا أن الحياة قصيرة، وأن لياليها مكابدة، ونهارها مجاهدة، وأن نهارها مجاهدة ومعاناة. احذروا ضغوط الحياة لكي لا يكون الإنسان ضد نفسه. فمتى استسلمت لضغوط الحياة فإنك ستأكل نفسك وتحطم أعضاءك. إذن تفاءل بالخير، وانظر للمستقبل بإشراق وخير وطمأنينة، وأن القدر والقضاء بيد الله. احمل الهم، كل إنسان يحمل الهم، لا يخلو الجسم من الهم، لا بد من حمل الهم، لكن ابحث عن الحل، فكر وتدبر، فكر في همك، فكر في نفسك، لكن بدع وتفنن في ابتكار الحلول. فإن كان ذلك كذلك فما هي الأسباب والحلول؟ بمعنى الأسباب والحلول التي تطارد الفلول، فلول الضغوط وفلول الهموم والأحزان، وتطارد فلول خميس الهم والعنت والتعب. كيف تعالج الضغوط؟ الضغوط لها أسباب كثيرة في الحياة، منها قلة المال سبب للضغط في حياة الإنسان، منها ضعف الصحة سبب للضغط على الإنسان، منها عدم التوفيق مع زوجة صالحة تفهم، أو عدم توفيق الزوجة مع زوج صالح يفهم من الضغوط، منها ولد ينغص عليك حياتك، يجلب لك الهموم والأحزان، تعاني في تربيته، تعاني من تصرفاته، تعاني من انفراده بما يزعجك ويتعبك في قراراته أو تصرفاته. وكم من أب حزين يمشي مطأطأ الرأس، حزين القلب، يمشي مطأطأ الرأس، حزين القلب، مضغوطا في الحياة، يتألم ويتمزق من الداخل، وكأن السكاكين تقطع في قلبه وجوفه وأحشائه، من ولد مؤذن أو جار مؤذن أو صديق متسلط. إذن للضغوط أسباب، وللانفكاك منها أسباب. أولا الغذاء الروحي، الغذاء الروحي لا حل إلا بهذا. لماذا يا أحبة؟ لأنك أنت لا تستطيع أن ترد القضاء والقدر، ليس بيدك، ليس بيدك أن ترد قضاء الله وقدره، ليس بيدك، ليس بيدك أن لا تبتلى بمرض، ليس بيدك أن لا تبتلى بفقر، ليس بيدك أن لا تبتلى بعدو، ليس بيدك أن لا تبتلى بحاسد. قضاء الله وقدره. الأنبياء ابتلوا، الأنبياء ابتلوا، موسى ابتلي بفرعون، ومحمد صلى الله عليه وسلم ابتلي بكفار قريش، ابتلوا. إذن أمامك حلول أخرى، ليس أن تولول وأن تلطم وأن تقول لماذا أصبت ولماذا أصابني هذا، لأن هذا ليس بيدك، إنما هذا بيد الله عز وجل الحكيم العليم في قضائه وقدره. إذن أولا أول الحلول الغذاء الروحي. ماذا نريد بالغذاء الروحي؟ لأن الإنسان يحتاج في حياته في هذه الدنيا إلى أن يرحل إلى نوعين من التغذية لا بد منهما ولا ما يعيش الإنسان: غذاء البدن وهو الطعام بأنواعه وألوانه، وغذاء الروح وهو الدين بمختلف فنونه. وغذاء الروح أهم من غذاء الطعام، إذ لا راحة للبدن والنفس إلا براحة البال، ولا راحة للبال إلا بالدين كقراءة القرآن والصلاة والدعاء وذكر الله. ومن فقد غذاء الروح لم ينعم بغذاء البدن أبدا، ولو أكل ولو شرب ولو تفنن في أنواع الأطعمة والمشروبات، في الحقيقة سعادته وهمية وليست حقيقية. لماذا؟ لأنه فقد الغذاء الأساسي للسعادة. لذلك تجدون الإنسان المهموم ما يحب يأكل، وإن أكل أكل قليلا ولا يتلذذ بطعام، يدوب يأكل لأجل يقف على رجليه. لماذا؟ لأنه فقد غذاء الروح الذي هو سبب للسعادة والتلذذ بغذاء البدن. فالمكتئب والمهموم والحزين في الغالب لا يشتهي الطعام، وإن أكل لا ينعم باللذة، لذة الطعام. فالشعور بلذة الطعام والشراب مترتب على الشعور براحة البال وتخفيف الضغوط، ولا حل إلا بغذاء الروح. لذا ترى الصحابة رضي الله عنهم من أفقر الناس، حتى أنهم كان البعض منهم يربط بطنه بالحجارة من شدة الجوع. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يسقط مغشيا عليه صريعا من شدة الجوع، حتى يظن أن به مسا وجنا، فيجلسون على صدره ويقرؤون عليه القرآن، وهو لم يصرع من شيطان ولا جن، إنما صرع من الجوع بهذا الفقر، بل أكبر من ذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على أهل بيته الهلال والهلالان، أي الشهر والشهران، ولا يوقد في بيته نار للطبخ، لا يوقد. حتى دخل يوما على أهله قال: هل عندكم من شيء يؤكل؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إني إذا صائم، عليه الصلاة والسلام. خلاص، هذا البديل. ما هو البديل؟ غذاء الروح. لم يوجد غذاء البدن، انتقل صلى الله عليه وسلم إلى فورا إلى غذاء الروح، الدين الإسلام، صيام، صلاة، ذكر، قراءة قرآن، انتقل فورا إلى غذاء الروح. هؤلاء الصحابة مع فقرهم مع جوعهم، لماذا كانوا أسود إذا ما هبت ريح نصرة الإسلام، أبطال عند اللقاء، رهبان إذا أرخى الليل سدوا له؟ أولئك القوم بفقرهم من أسعد الناس، فما بال الناس اليوم وإن أصابتهم التخمة من الري والشبع، لكن التعاسة تملأ حياتهم. إنه جوع الأرواح، جوع الأرواح. فإذا فقد الدين والتدين من الناس، من المجتمع، من القلوب، ضاعت الناس وأوشكوا على الهلاك. قبل فترة وجيزة قرأت تقريرا حول إحصائية في الانتحار في إحدى المجتمعات أو في أحد المجتمعات. لم تكن أكثر البلدان انتحارا فحسب، بل الأخطر يكمن في أمرين مهمين مقلقين جدا بالنسبة لذلك المجتمع. الأمر الأول أن الانتحار في أوساط الشباب أكثر، والثاني أنه انتحار جماعي في الغالب، يجتمعون الشباب ذكور وإناث في شقة في مكان. على ماذا يجتمعون؟ ليقرروا طريقة الانتحار، وكانت مشكلة تؤرق رجال ذاك المجتمع. إذا تأملت حال تلك المجتمعات المادية والاقتصادية وفي الرفاهية، فهي من عمالقة الاقتصاد، وأفرادها من ذوي الدخل القوي. إذن ما المشكلة؟ إنه بناء الإنسان أولا من الداخل، من الروح، وليس فقط من الخارج. ها هنا السر، بناء الإنسان أولا من الروح، من الداخل قبل كل شيء. أما أن تبنيه فقط من الخارج، نعم موفر له كل شيء، ثم تخسره، لأنه خسر أعز ما يملك، دينه وروحه، حينئذ لم تصنع معه شيئا. أما إن أولينا الجانب المادية والدنيوية جل الاهتمام، وأهملنا عندنا في تربيتنا الجوانب الروحية التربوية، كانت الخسائر فينا أكثر من الأرباح. فهمت كيف؟ إذن التربية، نربي أنفسنا وأبناءنا ومجتمعاتنا على التربية الداخلية أول، هذا سر التطور والرقي. وحينئذ ترتاح النفوس والأرواح، ونفك أسر الشباب من مثل هذا العذاب، أو من مثل هذا الضياع، أو من مثل الانتحار الجماعي، أو سجون الأحداث التي فيها المدمنون من المخدرات، أو العاقين لأبويهم، أو سارق، أو انحرف في فكره. حينئذ معناه نحتاج إلى جانب التربية الروحية. فبناء الإنسان أيها الأحبة، تبني نفسك وأبنائك وبيتك، تبنيه مع العلم، مع التربية، مع التربية الروحية. لذلك كثرة المساجد والمصلين وإنشاء مؤسسات تحفيظ القرآن والاهتمام به أساس لا بد منه، وهذا ولله الحمد مدرك هنا، ولله الحمد في كثير من البلدان الإسلامية، لأنه لا يدرك ذلك إلا عاقل لبيب نظر إلى الأمور بمنظار شامل ومرقاب كامل. الذي يفعل هذا يرحمك الله أدرك سر التربية، سر السعادة في المجتمع، سر السعادة الحقيقية لا الوهمية. فإهمال الجانب الروحي الديني يفتح على الناس أبواب ضغوط الحياة على مصراعيه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مش أي حياة، طيبة يعني في الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: فمن أعرض عن ذكري فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. شوف عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. إذن هذا الذي لابد ننتبه له. في كثير أو في بعض المؤتمرات اللي تعقد لعلماء النفس أو علماء التربية أو علماء الاجتماع أو علماء الطب النفسي، في مؤتمر من مؤتمرات الطب النفسي أكد فيه الباحثون أن الصلاة تعد أفضل وسيلة للوقاية من الأمراض النفسية، وهذا باعتراف علماء النفس قبل أن نتكلم عن علماء الشرع والدين. لماذا؟ لأنهم وقفوا أمام حقيقة لا يمكن أن تنكر، وأمام حقائق علمية وبراهين عملية واقعية لا يمكن أن تنكر. وهذا معناه أن المجتمع الذي تقل فيه المساجد ويقل فيه المصلون ستكثر فيه الأمراض النفسية وضغوط الحياة، وهذا سيؤدي إلى قلة السعادة وضيق النفس، بالإضافة إلى الجرائم والمصائب وعقوق الوالدين وضياع وشتات وانحراف في الفكر والدخول في متاهات الأفكار المنحرفة التي نعاني منها وشتات لا يعلم بذلك إلا الله. ستكون محنة ومصيبة ولو بعد حين، لأنه دائما ما يسمى بالانفجار المجتمعي يظهر بعد حين بعد فترة، ولذلك يتدارك بالدراسة والحلول. صحح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزعه وأحزنه وأهمه أمر فزع إلى الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. هذا غذاء الروح. فالدين عامة والصلاة خاصة غذاء للأرواح، غذاء للسعادة الحقيقية. فمن وجد هذا الغذاء ارتاحت نفسه واستقرت وسكنت وانفكت وفلتت من ضغوط الحياة. ومن لم يهتم بغذاء الروح ولا سيما الصلاة فستجتمع عليه ضغوط الحياة من كل صوب وزاوية، ولن يجد لنفسه مخرجا إلا بأن يكون ضد نفسه. ومتى تحول الإنسان ضد نفسه أهلكها ودمرها وتآكلت من الداخل. ما أعظم هذا الدين، ما أعظم الإسلام. ثانيا، مما يخفف عليك ضغوط الحياة ويجلب لك السعادة الحقيقية الدعاء، يساعدك على ضغوط الحياة بشكل عجيب. لماذا؟ لأنك تتوجه إلى مولاك بالدعاء، وتتبع أوقات الإجابة، بعدها تجد راحة البال. لماذا؟ لأنك تشتكي إلى مولاك. حينئذ إذا جاءك الفرج والعز، فالعزيز الله يعز من يشاء من عباده، حينئذ تشعر بالراحة. لماذا ترتاح؟ ما هو السر؟ السر الله عز وجل قال لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. شوف، افهم الآية، ركز فيها. قريب يقول لك، فإني قريب، قريب منك، أسمعك، أراك، أعرف أنك تتألم، أعرف أنك تعاني، أعرف أنك مريض، أعرف أنك مضغوط، أعرف أنك مديون، أعرف أنك مهموم، بس أنت أطلب، أطلب من الغني، أطلب من العزيز، أطلب من الكريم، أطلب من الذي عنده كنوز السماوات والأرض، أطلب من اللي عنده الراحة والاستقرار. يكفي أن ينزل في قلبك السكينة، ستشعر بلذة وطمأنينة وسعادة، لأن ليس المال فقط سبب للسعادة. والسر في أن الدعاء من سبل راحة النفس وتخفيف الضغوط، لأنك بالدعاء تشتكي إلى مولاك وتناجيه، فتطرح همومك وآلامك عند بابه، وهو الرحيم الكريم لا يرد يدا إذا رفعت إليه، وهو الحليم الرحيم ألطف بعباده من الأم بولدها. إن الإنسان بطبيعته وفطرته إذا وجد من يسمعه واشتكى ما في نفسه إلى صديق حميم يفهمه وثقة عاقل يوجهه، يجد راحة وطمأنينة. طبيعة في الإنسان. ليش؟ لأن الإنسان ضعيف، لا بد له من معين وأخ أمين، هكذا هي الحياة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي، لما أراد أن يهاجر أخذ معه أبا بكر، أحب الناس إلى قلبه، أحب الرجال إلى قلبه رضي الله عنه، أخذه معه رفيقا في الهجرة وأنيسا في الطريق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى ربه من صنيع بعض كفار قريش، ودعا حتى نصره الله عز وجل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل نوح، اشتكى أيضا من قومه إلى الله، دعا. لماذا دعا؟ لأنه سر النجاة، سر الراحة. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، خلاص ما نسمع منك يا نوح، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. شوفوا، شكوى، دعاء. وكما أخبرتكم، أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الهجرة إلى أبي بكر رضي الله عنه، وكتم أبو بكر السر رضي الله عنه حتى هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلام وأمان. فهذا هو الإنسان، ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، وهذه هي النفس. فاشتكي إلى مولاك وقل له ما تريد، وأفرغ له ما في قلبك في خلوة تجد فيها الأنس من الوحشة، خاصة في جوف الليل، في خلوة مع الله ترتاح النفس بمناجاة الله، وتجد الراحة والاستقرار، وتشعر بأن جبال الهموم والضغوط قد زاحت عنك وأزيحت من فوق صدرك، وأن السكينة قد أنزلت في داخلك. هكذا يكون الدعاء مفتاحا لأبواب السعادة وتخفيف الضغوط. إذن أنت تشتكي لمولاك، أولا إذا جلست في خلوة مع ربك، ولا بد لك من خلوة مع الله، أولا اعترف له بتقصيرك معه وفي حقه جل في علاه، ثم اعترف له بضعفك، قل له أنا عبدك الضعيف الفقير المسكين، لاذ بجنابك، جلس على بابك، لا ترد خائبا ولا مظلوما ولا محتاجا، من لي سواك ألوذ به يا الله، فلا إله لي إلا أنت، وأنت الغني العظيم الأكبر الذي بيدك كل شيء. اعترف واعترف بذنوبك وتقصيرك، ذنوبك التي جلبت لك الهم والغم، ثم اسأل ما تريد، ولو لم تجد إلا الراحة لكفاك رزقا بسبب الدعاء. إذن هكذا يكون الدعاء سرا من أسرار التخلص من الضغوط. إن أطباء علم النفس عندهم شيء يسمونه القوة العاطفية. هذا العلم معناه أنك تردد في كل صباح جملة تعطيك قوة للسعادة، أو تكتبها في ورقة وتضعها في المكتب أمامك، مثلا تكتب أو تردد: إني أتحسن وأتأحسن وأسير من أحسن إلى أحسن يوم بعد يوم. هم يقولون ردد هاي الجملة يبدأ التعب يروح عنك. طبعا هذا علاجهم، إحنا عندنا علاج أحسن، لكن هذا علاجهم. أو تكتب في ورقة: أنا اليوم سأكون سعيدا، ولا بد أن يكون يومي سعيدا. وضعها عندك على المكتب وقرأها بين فترة وفترة، تعطيك شحنة داخلية تخليك تشعر بالراحة، يسمونها القوة العاطفية. وجد أطباء علم النفس أن ترديد هذه الكلمات يعطي قوة عاطفية تعين على إيش؟ ضغوط الحياة. ونحن المسلمين عندنا أحسن من هذا، أحسن من هذه الكلمات، اخترعوها من صنع البشر ليجدوا حلا لمرضى النفوس، وما تنصب عليهم من هموم من ضغوط الحياة. ولكن عندنا أحسن، عندنا الصلاة، الدعاء، الأذكار، قراءة القرآن، ذكر الله. شوفوا كم ذكر عندكم، من تصبح إلى تنام، إلى أن تنام كل أذكار. فكر تملأ حياتك بالأذكار، أول ما تقوم من النوم في ذكر، تروح تتوضأ قبل الوضوء في ذكر بسم الله، تنتهي من الوضوء في ذكر، تمشي إلى المسجد هناك ذكر، تخرج من البيت ذكر الخروج من المنزل، تصلي تدخل المسجد ذكر دخول المسجد، تصلي كلها ذكر، تنتهي من الصلاة أذكار الصلاة، تنتهي من أذكار الصلاة أذكار الصباح، تخرج من المسجد ذكر الدخول من خروج من المسجد، تدخل البيت ذكر دخول المنزل. شوف كيف تأكل ذكر الأكل، تنتهي من الطعام ذكر الانتهاء من الطعام، كل أذكار. لو ملأت حياتك بهذه الأذكار وطبقتها ستجد راحة وطمأنينة واستقرارا. الذكر هو العنصر الثالث من عناصر تخفيف الضغوط على الحياة. إن المداومة على ذكر الله من أعظم الأسباب المزيلة للهموم والرافعة للضغوط. إن الإنسان في حياته لن يخلو من هم، من عدو متربص، أو يصطدم بحاسد، أو يبتلي بكيد إبليس، أو يعاني من بني جنسه من البشر، أو يعاني من النفس الأمارة بالسوء، على كل حال هو مستهدف. والسلاح النافع لمثل هذا للدفاع تدافع عن نفسك من الهم والغم أن تكثر من الذكر. فشرعنا العظيم لما شرع لنا الأذكار التي تملأ حياتنا كان رحيما بنا. يقول تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن ذكر الله دواء إلهي لأمراض النفوس وهمومها وغمومها. وذكر الله ينفع بحسب قوة الإيمان والإخلاص في القول وعدم السهو حين الذكر. ويقول ابن القيم رحمه الله، اسمعوا هذه الكلمات الجميلة من ابن القيم رحمه الله، يقول: اعلم أن الأدوية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله وتمنع من وقوعه، وإن وقع وقوعا مضرا وإن كان مؤذيا. والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الداء. فالتعوذات والأذكار إما أن تمنع وقوع هذه الأسباب، وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه. انتهى كلامه رحمه الله. الدواء الطبيعي المصنوع متى ينفعك؟ لما يأتيك المرض. ولذلك إذا ما كان فيك مرض بدني أكلت الدواء يضرك. إذا متى تستفيد منه؟ لما يدخل الداء إلى الجسد. لكن الدواء الإلهي ينفعك قبل المرض وبعد المرض. قبل المرض يدفع عنك البلاء، يدفع عنك المحنة، يدفع عنك الأذية، لكن في النهاية هو دافع عنك وتستفيد منه. المحور الثاني في محاضرة اليوم، نريد أن نتحدث الآن عن وسائل السعادة، عن أسباب السعادة. ما هي الوسائل؟ الأسباب نريد أن نقول التي تجلب لك السعادة الحقيقية. الوسيلة الأولى الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم، يا سلام، أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة وله أجر أيضا بأحسن ما كانوا يعملون. يقول عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. انتهى كلامه رحمه. يعني يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع. فإذا استعملت النعمة في النافع والخير وصبرت في أيام التعب والضرر وأيام المحنة والتعب أحدث ذلك لك الابتهاج واليقين والراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهو يتقلب في الخير، إن كان في نعمة وفي راحة يشكر الله، يشكره قولا وعملا، يعبده ويشكره ويصلي ويتصدق، فهو حامد لله. وإن كان في أيام الضراء والبأساء والمحنة والتعب كان صبورا مؤمنا موقنا بقضاء الله وقدره، فهو تحط عنه سيئاته وترتفع درجاته، فهو في خير دائم. لذلك المؤمن يشعر بالسعادة. ليش؟ لأنه يتقبل ما يأتيه من الله، إن خيرا حمد وشكر، وإن كان شر وإن كان فيه ضرر صبر واحتسب. السبب الثاني من أسباب السعادة الحقيقية الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، يعني من الأسباب التي تزول الهم والغم والهموم والغموم والقلق أن تحسن إلى الخلق بالقول والفعل والعمل وأنواع المعروف وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان. الله عز وجل يدفع الله عز وجل عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، لكن للمؤمن من هذا الدفع أكمل الحظ والنصيب. لماذا؟ لأن المؤمن إحسانه صادر عن إخلاص ويقين واحتساب للثواب، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير، ويدفع الله عنه المكاره والمصاعب بإخلاصه لله سبحانه وباحتسابه. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شوف، كثير من النجوى والكلام والتصرفات كثير منها لا نفع فيها إلا من أمر بصدقة، تصدق أو أمر بالصدقة دل عليها، دل الغني على الفقير، أو أمر بالصدقة أو معروف، عمل أي معروف مع فقير مع محتاج، وقف معه فرج عنه نفس عنه كربته، أو إصلاح بين الناس، أصلح بين المتخاصمين، بين الأصدقاء، بين الأزواج، بين الأرحام، بين الجيران. طيب من يفعل هذا ماذا له؟ ماذا له يا الله يا رب؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. مش أي أجر، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أجر عظيم. ليش؟ إن الله عز وجل أخبر أن هذه الأمور، أمر الناس بالصدقة والبذل والنفقة في سبيل الله، أدى الغني على فقير أو تأمر الغني بأن يتصدق، ثاني الأمر بالمعروف ودلالة الناس عليه والنهي عن المنكر وصد الناس عنه بالكلمة الطيبة والإحسان، الثالث السعي في الإصلاح بين الناس وجمع القلوب على الخير. إذا فعل المسلم هذه الأشياء في سبيل الله ولوجه الله مخلصا لله فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما. ومن جملة الأجر العظيم الذي يناله المؤمن بهذا العمل الصالح زوال الهم والغم والحزن وضيق الصدر من المؤمن، يخلفه الله سعادة وراحة. لما؟ لأن العمل الصالح يسبب انشراحا في الصدر وراحة في النفس، بخلاف الأعمال السيئة والمحرمات فإنها تسبب ضيقا في الصدر وتجلب الهم والنكد والعيش الضيق. السبب الثالث اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم والحاضر، بمعنى أنك أنت لا تفكر كثيرا في المستقبل، لا تقلق، فكر في يومك، في جدولك اليومي، اليوم ماذا عندك، ماذا تريد أن تعمل، أما ماذا غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة لا تفكر فيه كثير. لماذا؟ لأنه لا تضمن أن تعيش إلى الغد، هذا أول سبب. ثانيا، كم من محنة عند الإنسان ولله فيها تدبير أمر بالفرج وأمر بالانتهاء منها، لكن لله حكمة، يأتي الفرج ورفع الضيق في الوقت المناسب الذي ينتفع فيه المؤمن ولا يتضرر. إذن أنت اترك ما سيأتي لله، ليس معنى أن لا تفكر لا في المستقبل بشيء أو تخطط لا، لكن أقصد اترك الهم والحزن. ولذلك يقول السعدي رحمه الله: مما يدفع الهم والقلق أن تشتغل وتجمع فكرك على الاهتمام بعمل ما هو أمامك في اليوم نفسه، واقطع الفكر عن الاهتمام في الوقت القادم والمستقبل، واقطع الفكر عن الحزن على الوقت الماضي. فما مضى من هم وكدر قضاء قضاه الله ولا بد منه ولا مفر منه، وما سيأتي أيضا بقضاء الله وقدره، فدعه لوقته وحينه، لأنه إذا أتى سخر الله لطفا ورحمة تناسب الوقت والزمان والهم. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الهم والحزن، فلا ينفع الحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها. وقد يضر الهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، فعلى العبد أن يكون ابن يومه، يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. انتهى كلامه رحمه. وأقول: قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل أحوال الإنسان، والاستعانة بالله، وعدم الانقياد، والاستسلام للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة، وأن يؤمن بقضاء الله وقدره. اعلموا أيها الأحبة أنه ليس معنى عدم حمل هم المستقبل عدم التخطيط له، لا ليس المراد، بل خطط وفكر، لكن توكل على الله، توكل على الله دون هم وقلق. الوسيلة والسبب الرابع: الاكثار من ذكر الله، وهذا نبهنا عليه، قلنا أنه يطرد ضغوط الحياة ويطرد الهم والغم، وفي الوقت نفسه يجلب لك السعادة، لقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما معنى هذه الآية؟ ابن القيم له كلام جميل حول هذه الآية، فاسمعوه وتأملوه قبل أن نختم هذا المحور. يقول ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتنا. لأن الله عز وجل ماذا قال بعد ذلك؟ قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه تمام الآيات. ماذا يقول ابن القيم؟ يعني ما معنى وكذلك اليوم تنسى؟ الله عز وجل يقول: وما كان ربك نسيا. الله عز وجل لا ينسى. طيب كيف قال هنا وكذلك اليوم تنسى؟ كيف نجمع بين الآيتين؟ هذا الذي يريد ابن القيم. يقول: أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتنا فلم تذكرها ولم تعمل بما فيها. وإعراضه عن ذكره يعني ومن أعرض عن ذكره وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله وهو كتابه وهو المراد، ويتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه، فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى. طيب واضح الحين؟ نسي كتاب الله لم يعمل به، فنسي الآيات أي لم يعمل بها، أهملها وتركها، كذلك يوم القيامة يهمل ويترك في النار، وكأنه منسي، كأنه منسي. إذن أما ضنك يقول: والضنك الضيق والشدة والبلاء، ووصف المعيشة في نفسها بالضنك مبالغة، وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ. والصحيح يعني بعض العلم يقول معيشة ضنكة يعني في القبر، هو يقول لا، قل والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا، صح في الدنيا يعيش في ضيق، فهم في نكد، ليش؟ ترك شرع الله. يقول والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وعذابه في البرزخ، فإنه يكون في ضنك في الحالين، وهو شدة وجهد وضيق، وفي الآخرة ينسى في العذاب، وهذا عكس أهل السعادة والفلاح، فإن حياتهم في الدنيا أطيب حياة، فإن حياتهم في الدنيا أطيب حياة وفي البرزخ، ولهم في الآخرة أفضل الثواب. إذن أهل ذكر الله أهل ذكر الله، وأهل الدين أهل الغذاء غذاء الروح، في الحياة طيبة لهم سعادة، وفي البرزخ حياة سعادة، والآخرة كذلك له الثواب والأجر. يقول ثم ذكر قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فهذا في الدنيا، ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فهذا في البرزخ وفي الآخرة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. أخي المسلم، جرب عندما تكون في ضيق وهم، جرب ما سأقول لك من هذه الخطوات، جربها يوم في حياتك، عندك وقت عندك فراغ جربها. لما تكون في ضيق لما تكون في هم جرب هذه الخطوات. أولا، من الليل تبدأ، لا تنم حتى تصلي الشفع والوتر قبل النوم بقليل أو آخر الليل. نم على جنبك الأيمن وتوضأ، كن على وضوء وقل أذكار النوم قبل أن تنام. ثالثا، قم مع أذان الفجر وتوضأ واذهب للمسجد. رابعا، صل سنة الفجر اللي راتبة الفجر قبل الفجر، ثم اجلس إما أن تقرأ القرآن أو تأتي بالأذكار. خامسا، إذا صليت الفجر قل أذكار الصلاح وثم أذكار الصباح. سادسا، حاول أن تجلس في المسجد إلى طلوع الشمس أي الشروق، ثم تصلي ركعتين وتخرج من المسجد. سابعا، صل الضحى قبل أذان الظهر يعني قبل وقت النهي، صل الضحى ما تستطيع ركعتين أربع ستا. ثامنا، إذا أذن أذان الظهر فتوضأ واذهب إلى المسجد، وإن كنت في بيتك فصل السنن الرواتب الأربع في البيت، الراتبة القبلية هكذا السنة، وإذا ذهبت إلى المسجد صل تحية المسجد فاجلس، فإذا انتهيت من صلاة الظهر فقل أذكار الصلاة، ثم عد إلى بيتك وصل الراتبة البعدية وهي ركعتان. تاسعا، إذا أذن مؤذن صلاة العصر فتوجه للمسجد وصل أربع ركعات قبل العصر وقل واجلس انتظر الصلاة، فإذا صليت العصر فاقرأ نصف جزء من القرآن أو جزءا كاملا. عاشرا، إذا أذن المؤذن للمغرب فتوجه للمسجد وصل المغرب، ثم قل أذكار الصلاة، ثم قل أذكار المساء، ثم عد إلى بيتك فصل راتبة المغرب. وإذا أذن العشاء فتوجه للمسجد وصل تحية المسجد واقرأ، واجلس واقرأ نصف جزء من القرآن قبل الصلاة. فإذا صليت العشاء فقل أذكار الصلاة واذهب إلى دارك وصلي راتبة العشاء، وبعد ذلك عد للجدول نفسه. لا تنم حتى توتر وتنام على وضوء طهارة، امشي بنفس الجدول، شوف حياتك كيف. ستشعر بسعادة حقيقية وراحة بال وطمأنينة، وتذهب عنك ضغوط الحياة. أخيرا في هذا المحور قبل أن نختمه، محور أسباب السعادة الحقيقية، أنقل لكم كلاما لابن القيم فيه جمال وفيه حكمة وعمق وبعد نظر. قال ابن القيم رحمه الله: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. والشعث يعني الشيء المبعثر المشرد المتناثر. في القلب شعث، فعلا ألا تشعر أحيانا أنك مشتت الذهن مشتت البال، لا تدري لما أنت حزين، لا تدري لما أنت كئيب؟ يقول: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة في القلب، يعني أحيانا وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. أنت لما تجلس تذكر الله، الأذكار هذا أنس بالله، أنيسك الله عز وجل. لما تجلس تقرأ القرآن هذا أنس بالله، لما تجلس تدعو في خلوة مع الله هذا أنس بالله. هذا لإزالة الوحشة التي في القلوب. يقول: وفيه، أي وفي القلب، وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن، أحيانا حزن لا يذيبه إلا السرور بمعرفته، أي معرفة الله بأسمائه وصفاته. يقول: وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق في القلب، قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه فاقة في القلب، فاقة فقر حاجة، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك، فعلا لا مال لا منصب لا بيت كبير لا سعة يسد الفاقة التي في القلب، إنما يسدها الفقر إلى الله والشعور بالفقر إلى الله والحاجة لله سبحانه وتعالى. المحور الأخير: السعادة الوهمية. يشعر الإنسان بالسعادة لكنها في كثير من الأحيان تكون وهمية. هذه السعادة الوهمية نتيجة بعض التغيرات في الجسم ثم تزول تنتهي، مثل السعادة بسبب المخدرات والخمور. يشعر الإنسان أنه طاير سعيد لكن وهم، كذب وهم، مع مرور دقائق ينتهي المفعول وتعود أتعس وأسوأ مما كنت، فترجع للمخدر فتعود أتعس مما كنت، وبذلك تستمر في هذه السلسلة إلى أن يتوب الله عليك أو تهلك. ومن السعادة الوهمية المعاصي. الكثير يظن أن في المعصية سعادة، ينظر إلى حرام أو يسمع الحرام لا يجد سعادة، بل يجد فراغا في القلب والنفس، فينتقل من معصية إلى معصية ومن ذنب إلى ذنب باحثا عن السعادة، من مسكر إلى مسلسل، إلى معاكسة، إلى شر، وهو لماذا يجري هذا الجري؟ لأنه لا يزال يشعر بالفراغ والتعاسة، يبحث عن السعادة، قد يجدها في معصية لكنها لذة شيطان وهمية تنتهي بسرعة، ثم يعقبها الحسرة في الدنيا والألم والعقوبة والعذاب يوم القيامة. أيضا من السعادة الوهمية الجري خلف الأفلام والمسلسلات، ينتقل تشوف الشخص جالس ينتقل من قناة إلى قناة ومن فيلم إلى فيلم، والبعض يسهر ويسهر إلى الفجر. لماذا هذا السهر؟ لماذا هذا التعب؟ يبحث عن السعادة، يقول لك أبغى أتسلى. يعني إيش أبغى أتسلى؟ أبغى أزيل الهم عن نفسي. فينتقل ينتقل ينتقل. لماذا هذا التنقل ولا ينتهي ربما إلى الفجر؟ لأن في فراغ ما قاعد يملأ، كما لو كان هذا الكأس فارغا. تخيلوا هذا الكأس فارغا، سأتي بماء وأصبه هنا، هل يمتلئ؟ لا، لن يمتلئ. لو جئت ببرميل ماء، برميل صبيته هنا، هذا الكأس لن يمتلئ. القلب كذلك، صب فيه ما شئت من المعاصي لا يمتلئ، يزداد تجويفا وفراغا. ولو جئت بقليل من الماء وصببته هنا لامتلأ الكأس أو امتلأت الكأس. لماذا؟ لأني وضعت الماء في الموقع الصحيح. فلما تضع السعادة الحقيقية في الموضع الصحيح يمتلئ قلبك. لذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف التعبير، طمأنينة، الأمان بذكر الله عز وجل. ومن السعادة الوهمية الجري خلف الزنا والشهوات، فتجد الشخص يسافر، يقطع المسافات ويصرف الأموال ليجري خلف النساء والزنا باحثا عن الراحة واللذة، ولا توجد، إنما هي لذة دقائق ثم بعدها حسرة ثم عذاب وعقوبة يوم القيامة. فما هذه اللذة؟ ليس فيها لذة. وترى القتر والسواد على وجه الزاني والعاصي، لا تجد على وجهه سعادة. إن كان عندك فراسه فتفرس في وجهه، سترى ظلمة، ظلمة وقترا على وجهه، لن ترى سعادة. ومن السعادة الوهمية الإعراض عن ذكر الله. كثير من الناس تعال صل يهرب، تعال اقرأ قرآن يهرب، تعال صل التراويح، تعال صل قيام الليل يهرب. لماذا؟ تعرض عن ذكر الله يبحث عن السعادة، يظن أن في الصلاة وفي القيام وفي قراءة القرآن ارتباط وقيد. لا، هنا السعادة، هنا الراحة. وكلما أعرضت عن ذكر الله كلما تزداد بعدا عن الله، فتكون فريسة سهلة للشيطان وأعوان الشيطان، فتقع في حبالهم فتزداد تعاسة وهما. وأخيرا من وسائل السعادة والراحة ما يذكره أهل العلم، آخر نختم به الدرس، وهو نعمة السلطان ونعمة ولي الأمر في المجتمع، من أسباب الطمأنينة والراحة والسعادة. وليست الحقيقة السعادة في ما يفعله الخوارج أو في الخروج أو الثورات، تلك سعادة وهمية، يظنون سيأتون بسعادة ولن يأتوا بها، لأن ما خالف الكتاب والسنة لا يأتي بالسعادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. إذن لا تستقيم الأمور في المجتمع إلا بحاكم عليهم، فهذا من السياسة الشرعية أن يتولى ولي الأمر أمور الناس. فالسلطان نعمة في المجتمع. أقول هذا لماذا يا أحبتي؟ لما نحن فيه اليوم من فتن وسفك دماء، وما ترون أن البعض يظن كان يبحث عن السعادة بهذا الخروج، فإذا به يقع في التعاسة عينها، وأنه كان في سعادة وهمية لا حقيقية. نعم، ما خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف سيجلب لك سعادة وهمية لا حقيقية. ولو صبر الناس واحتسبوا ولجأوا لله وعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأتاهم الخير والسعادة، كما قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن يعني كما يقول أهل العلم سمع كلام حاكمي وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافق، بشرط أن لا يؤمر بمعصية. إذن لا بد أن نفهم أن نعمة السلطان نعمة في المجتمع، تستقر الأمور، تطمئن النفوس، يأمن الناس على أعراضهم وأموالهم ودمائهم وأنفسهم، ومع ذكرهم لله ولجوئهم لله تكتمل إن شاء الله السعادة في مجتمعهم. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ولله الحمد والمعذرة على الإطالة، وشكرا لكم على صبركم وحسن إنصاتكم. الله ينفعكم بما علمكم وينفعني بما قلت، وأسأله سبحانه أن يجعلنا من عباده السعداء، وأن يجعل في قلوبنا الطمأنينة والاستقرار والسكينة، وأن يجعلنا من السعداء إذا دخلنا إلى قبورنا، ومن أسعد الناس عند لقائه جل في علاه، وأن يجعل ذلك من خير أيامنا، وأن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم.